لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان ربك الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فان من رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الامه ان ظفر في اعدائها وجعل كشف مكائد الاعداء ومكرهم بهذا الدين احد المقاصد الرئيسيه لهذا الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك نجد كثيرا من الايات وكثيرا من الاحاديث تركز على فضح وكشف سبيل المجرمين الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويريدون بهذه الامه الشر. وارتفع هذا الكشف والفضح لخطط اعداء الله ومقاصدهم للمسلمين كثيرا جدا بعنصر الزمني بالذات فيما يتعلق بالمستقبل، وان هذا الكيف الذي يمنعونه للاسلام والمسلمين لن ينتهي الا بغايه واحده، هي ان يعني يكفر المسلمون بهذا الدين ويرتدوا عن هذا الدين. عندئذ فقط تزول هذه العداوه ويحل محلها الرضا والغبطه. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما دمنا لا نتبع ملتهم فلن يرضوا عنا بحال من الاحوال. فان قالوا لنا بخلاف ذلك انهم يحبوننا، انهم يواخوننا، وان بيننا الانسانيه، وان بيننا كذا وكذا، فنقول لهم: كذبتم، وصدق الله الذي اخبرنا بما تخبئونه في قلوبكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا نفي في المستقبل الى الابد. ويقول ايضا تبارك وتعالى: ولا تزال تطلع على قائلة منهم. انظر ايضا الى الاستمرار في قوله ولا تزال تطلع على قائلة منهم. وايضا انظر الى قوله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ويقول عز وجل محذرا ايضا من ان نركن الى هؤلاء، يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليكم، لا يقصرون ابدا في الكيد لكم والمكر بكم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم، يعني لا يقصرون، لا يألونكم خبالا ودوا ما عليكم قد بدت الاغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ويحذرنا الله عز وجل من موالاتهم والانخلاء بهم، فيقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ولذلك قال بعض الصحابه رضي الله عنهم: ليحذر احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويبين عز وجل خطر وجود الزلل في هذا الأصل الإيماني الكبير بأنه يكون سببا للفساد الكبير في الأرض. يقول تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا انهدم هذا الحال وحصل القلق في قضية الولاء ولاء أولياء الله ومعاداة أعداء الله تبارك وتعالى، النتيجة هي الفتنة في الأرض والفساد الكبير واختلاط أمور الحق والباطل والكفر والإيمان والهدى والضلال على عموم الناس. أما العلاقات بين المسلمين وبين العالم الغربي فهي علاقات قديمة جدا، وهي ما زالت ممتدة وما زالت تنبع من نفس هذا المنطلق الديني حتى وإن يعني ظهرت بخلاف ذلك في بعض الأوقات. فالذي يتتبع تاريخ العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى الذين نسميهم اليوم العالم الغربي ويلاحظ حقدا مريرا يملأ صدور الغربيين إلى درجة الجنون. هذا الحقد يصاحبه على نفس هذا المستوى خوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة في النفسية الأوروبية. هذا الحقد وذلك الخوف لا يحل لنا إلا إذا كان مجرد إحساس نفسي شخصي. أما إذا كان هما أهم العوامل التي تبلور مواقف الغرب من الشعوب الإسلامية سياسيا واقتصاديا إلى ساعتنا هذه، فإن الموقف لابد أن يتغير بشكل حاسم. نستطيع نحن أن نكتشف أنفسنا عن طريق أقوال أعدائنا. فنزيد الأراء المشروعة أعرف عدوا نزيد تعرف نفسك، لأن الأمة الإسلامية وشباب الأمة الإسلامية ربما لا يصلون إلى القوى الكاملة في داخلهم، لكن أعداء الإسلام لأنهم يعرفون هذا الدين ويعرفون قدرته على العطاء فإنهم يعني يقيدون هذه الأمة بالمقاييس الحقيقية وبالثقافة الكاملة الفرعية فيها كما تتبين لنا عما قريب إن شاء الله تعالى. سوف تشهد لدى أقوال هؤلاء الغربيين أن للغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا تجاه الإسلام لا يتغير، وهو أنها تحاول تدمير الإسلام وإنهاء وجود شعوبه دون رحمة. حاولوا من قبل تدمير الإسلام في الحروب الصليبية ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش جديدة وفكر جديد وهدفهم تدمير الإسلام من جديد، محاولين أن يكثروا حملاتهم ضد الإسلام لنشر راية نشر الحضارة والتقدم في هذه البلاد المستعمرة. لكن مع ذلك الحقيقة لا تخفى على أي إنسان عنده لب أن الغرب بنى ولا يزال يبني سنبقى معنا على أساس أن الحروب الصليبية بيننا وبينه لا تزال مستمرة، والبراهين على ذلك كثيرة. قدمنا قبل أن هذه الحروب قائمة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى قبل أن يعني نرتب هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نأتي بعض حلقات يعني هذا الصراع القديمة ثم نبلغ إلى الواقع الذي نعيشه. من هذه النماذج مثلا هم أثنوا الحملة الصليبية أو الحملات الصليبية المؤخرة التي وقعت من بعد الاتفاقية سايد ستيك وهذه الأشياء، سموها استعمارا، وأصل كلمة استعمار معنى طيب في معنى التعبير واستعمارهم فيها. ومع ذلك أرادوا بهذه الكلمة أن يخفوا الوجه الصليبي القريح لهذه الجيوش الزاحفة في بلاد المسلمين. وكانت جيوش الصليان يعني تجول شوارع طرابلس لما احتلت ايطاليا ليبيا، كان الجندي الايطالي يلبس لباس الحرب وياتي يعني وينشد في طرقات طرابلس في ليبيا على موته. كانت الجيوش الجراره ترفع الصوت بهذا الانشوده التي كانت تسمى انشوده الفاشيزم. كانت تقول يا أمه أتمي صلاتك ولا تبكي بل اضحكي فتأملي، ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل فحص الأمة الملعونة العناوين ويحارب الديانة الإسلامية سأقاتل بكل قوتي لأمس والقرآن. هذا الذي أسموه استعمارا وما كان إلا حربا صليبية جليلة. أيضا إذا كانت الحملات الصليبية انتهت بالحملة السابعة، لكن هناك حملة صليبية ثامنة قادها الليمبي. يقول فاتريك سميث في حياة المسيح الشعبية، يقول باءت الحروب الصليبية بالفشل لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك حينما بعثت انكلترا بحملتها الصليبية الثامنة ففاجت هذه المرة إن حملة المندي على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة، وفي الحقيقة أيضا لم تكن الأخيرة كما نبين إن شاء الله. لذلك هذا الوقت نشرت الصحف البريطانية صور المندي تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما يعني دخل القدس، قال اليوم انتهت الحروب الصليبية. وقالت الصحف البريطانية هنأ لوي جورج وزير الخارجية البريطانية الجنرال المندي في البرلمان البريطاني لإحرازه النصرة في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لوي جورج الحرب الصليبية الثامنة. وقال إلى المرهب مؤلف كتابي النيل الأبيض والنيل الأزرق، يقول إن احتلال الإنجليز لمصر سنة 81 و800 كان لمواجهة مؤامرة إسلامية خطيرة وتيار محمدي متعصب، فهذا سبب الاحتلال الإنجليزي أساسا لمصر. بل هؤلاء أيضا الفرنسيون بنفس أعراضهم الصليبية الجنرال جورو عندما ترمى على جيش نيسلون خارج دمشق، بمجرد ان غلب هذا الجيش في موقعة نيسلون خرج متوجها الى دمشق، يعني دخل دمشق وتوجه فورا الى قبر صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى عند الجامع الاموي، وركع له بقدمه قائلا ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. هو يقولها له وغيره، ما كان أكثر أن يقولها وهو حي رحمه الله. ويقول القائد الفرنسي بيير كيلر يقول في كتابه القضية العربية في نظر الغرب إن مصالح فرنسا في الشرق الأوسط هي قبل كل شيء مصالح طموحية، وتعود هذه العلاقات إلى عهد الصليبيين حيث وقعت معاهدات لحفظ الأماكن المقدسة، وجددت هذه المعاهدات على مر القرون وتحملت فيها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق. ويقول دينون وزير خارجية فرنسا حينما زار بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلب منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش اللي هي من احتلال الفرنسي للمغرب، فأجابه قائلا إنها معركة بين الهلال والخليل. وهذا أيضا الكاتب الفرنسي فرانسيس جيمسون يقول إن الاحترام الفرنسي الجزائري كان منذ البدء يحمل طابع الحروب الصليبية التبشير والاستعمار. ونحن قد القدس في حلقة جديدة من حلقات هذا الصراع قال راندول شيرشل لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود أو حلم المسيحيين واليهود على السواء، إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين وقد أظهر الكريمت اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. وهذا الواقع الذي نشاهده اليوم، التآمر على بيعة القدس وبيعة المصريين كلها يعني لأجل صوره، يعني الدولة اليهود أصبحت عملة مؤخرا عليها مكتوب عليها الخريطة التي نقشوها على النيل، يعني إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، هذا الرسم الآن موجود على عملة إسرائيلية متداولة في كل العالم. بل إن علم اليهود كما أفهم من قبل العلم اليهودي هو يعني هذه المقامة أو المقامة، فعلم إسرائيل عبارة عن علم أبيض يتخلله لونان خطان أزرقان بينهما نيل مدهون، الخطان الأزرقان يعني يرشدان إلى النيل والفرات، والمنطقة بينهما هي منطقة قيادة نجمة داود التي النجمة تكون في خلف العلم. يقول أيضا لورنس براون إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. في أواخر القرن الماضي أيضا رأى جلادستون رئيس وزراء إنجلترا في مجلس العموم البريطاني وقد أمسك بيمينه القرآن المجيد، فصاح في أعماق البرلمان قائلا إن العقبة الكؤوس أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد المسلمين هي شيئان ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر، أولهما هذا الكتاب، وسكت قليلا بينما أشار بيده اليسرى ناحية الشرق وقال وهذه الكعبة. وقال أيضا ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وقال أيضا لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويرقى به القرآن. كرومر مندوب البريطاني هنا في مصر أيضا قال جئت، يعني حينما عين هنا في مصر قال جئت لأنحو ثلاثا القرآن والكعبة والأزهر. هذه المشاعر القلبية موجودة حتى عهد قريب ففي أعقاب القتال الذي دار يعني في جنوب لبنان سئل رئيس أمريكا المغرور السابق ريغان سئل متى تنتهي مهزلة ما يحدث في بيروت والدماء تنزل، فأجاب إننا لا نزال صليبيين ولابد من إنهاء المناوشات بين المسلمين واليهود وحماية أتباع المسيح في لبنان من المسلمين المرلاء. أيضا قلعة في لبنان في جنوب لبنان قلعة الشقيق يسميها الأوروبيون قلعة بوهوع نبدا الى القائد الذي بناها او اقامها في ايام الحروب الصليبيه منذ قرون. يعني صعب على اسرائيل جدا ان تستولي على هذه القلعه اثناء الحرب الاخيره في جنوب لبنان، فلم يعني تستطع ان تحتلها الا بعد ان دمرتها تماما. واستدعى الجنرال ايشان قائد الجيش الاسرائيلي في ذلك الوقت مناحم بيجن الى اطلال القلعه المقدمه ليقدمها له نبيا. ولما جاء بيجن رفع عليه العلم اليهودي قائلا ها قد عدنا، يكرر نفس العباره التي قالها الجنرال غورو القائد الفرنسي حين احتل دمشق سنه 20 ووقف امام قبل صلاح الدين ليقول له ها قد عدنا يا صلاح الدين. ويقول المؤرخ الشهير برنارد لوي ان الشعور المعادي للامريكان قائم على اساس عقدي، وإن المسلمين رغم ضعفهم المادي اليوم يرون أنفسهم أنهم الأعلون والمؤهلون لتسلم الراية من الغرب الكامل. هذه عبارته بنفسها كما جاء في مجلد التايم في 10/9/90. إن الشعور المعادي للأمريكان قائم على أساس عقدي، وإن المسلمين رغم ضعفهم المادي اليوم يرون أنفسهم أنهم الأعلون والمؤهلون لتسلم الراية من الأرض الكافر، ويأبون أن يسلموا رقابهم لأعداء الناس، ولذا فهم يرون أن الأزمة ليست محصورة في مغانم اقتصادية أو سياسية، إنه صراع حضارة تستلهم الإسلام وأخرى وارثة للمسيحية واليهودية. ويقول من قبل يوجين روتسو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية وكان مستشار لجونسون في شؤون الشرق الأوسط حتى 1967، يقول يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتملا بين ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. فوقف مندوب أمريكا في هيئة الأمم من زمن أيضا يقول إن الصراع الحقيقي للشرق ليس بين العرب واليهود، إنما الصراع الحقيقي هو ما بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. فإذا استطعنا أن نزيح حضارة الإسلام عن ميدان الصراع هان علينا تغطية القضية وسهل علينا الجمع ما بين العربي واليهود. هذا ايضا بن جوريون يقول في الكنيست اليهودي: اصبروا فلن يكون هناك سلام لاسرائيل ما دام العرب تحت قياده الرجعيين. ان الشرط الاساسي للسلام هو ان يقوم في البلدان العربيه حكومات ديمقراطيه متحرره من التقاليد الاسلاميه. وحينما دخلت قوات اسرائيل القدس سنه 67 تجرت الجنود حول حائط مكه وأخذوا ينفقون مع موسى ديان: هذا يوم في يوم خيبر، يا لتا راح خيبر. يعني الآن أخذنا فقط فردنا من خيبر. وأيضا قبل حرب 67 خرج أعوان إسرائيل بمظاهرات تحمل لافتات في باريس ترك هذه اللافتة: اليهودي الوجودي جان بول سارتر. وقد كتب عليها وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل جملة واحدة مكونة من كلمتين هما: قاتل المسلمين. فالتهب الحماس الصليبي الغربي وتبرع الفرنسيون بألف مليون فرنك خلال أربعة أيام فقط. كما طبعا إسرائيل بطاقات معينة كتبت عليها هزيمة الهلال بيعت بالملايين لتقوية المعينة الذين يواصلون نفس رسالة الصليبية الأوروبية وهي محاربة الإسلام وتدمير المسلمين. يقول المفكر الامريكي هالوين زعيم الاصوليين انه يتمنى ان تاخذ اسرائيل اراضي جديده فيما يعرف اليوم، ولا ترد اسماء هذه البلاد لكن يقول فيما يعرف. انه يتمنى ان تاخذ اسرائيل، هذا في مقال في جريده كارير تايم 6 فبراير 1983. انه يتمنى ان تاخذ اسرائيل اراضي جديده فيما يعرف اليوم في العراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والسودان وكل أراضي لبنان والأردن والكويت، لأنها أصلا للأمة اليهودية. إن الله قد بايعك أمريكا لأن أمريكا تعاونت مع الله في حماية شعب غار عليه. حلقة أخرى من الحلقات التي تبين أن هذا الشعور وما زال هو المنطلق الذي انطلق منه الأرض تجاه المسلمين حينما يعني حصل يعني اندحار الدب الأحمر وانهيار الإمبراطورية الشيوعية الملحدة، وحصل ما يسمى بالوثاق الدولي بين معسكري الكفر. يقول جورباتشوف: يجب على روسيا وأمريكا أن تعقد تعاونا خاتما لحرب الأصولية الإسلامية. ويقول لينكولن في كتاب نقش بلا حرب 1999 يقول: في العالم الإسلامي، أنا لينكولن يعني أعلى سلطة كانت في أمريكا رئيس أمريكا السابق، إن في العالم الإسلامي من المغرب إلى إندونيسيا تأخذ الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف. إن رياح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة العاطفة ونحن لا نستطيع إيقافها. انظر لينكولن يعترف أنه لن يستطيع أن يوقف رياح التغيير تجاه الإسلام يعني. ونحن لا نستطيع إيقافها لكننا نستطيع أن نساعد في تغيير اتجاهها. إن الجهد الرئيسي للمخابرات الأمريكية الذي كان منصبا لمراقبة إمبراطورية الشر الاتحاد السوفيتي سيتجه أساسا لمراقبة الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي ووضع العقبات والعراقيل أمامها. الآن أمريكا ترى عن عدو جديد، وهذا العدو ليس إلا الإسلام. أيضا صرح وزير الدفاع الأمريكي في منذ عام منذ زمن تقريبا بأن التهديد الوحيد الآن في أعقاب التراجع السوفيتي في الشرق الأوسط على المصالح الأمريكية، التهديد الوحيد هو الإسلام المتطرف. ولا يقتصر التهديد الإسلامي على المصالح الأمريكية فقط، بل يتجاوزها إلى تهديد الأنظمة العربية أيضا. والولايات المتحدة لن تسمح بثورة إسلامية جديدة في أي دولة عربية من الدول ذات الأهمية الكبرى. يعني لن تسمح ولا تسمح، هذا ليس إليها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قرأ وقال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكونهم يفعلون ذلك او يقولون هذا ليس يعني في ايديهم ان يذبحوا او لا يذبحوا. انظر الى هذا التعبير الخطير، يقول والولايات المتحدة لن تسمح، اين الحرية واين الديمقراطية وإرادة الشعوب الى اخره، لكن هي متفقة تقول لن تسمح بثورة إسلامية جديدة في أي دولة عربية من الدول ذات الأهمية الكبرى. إن الولايات المتحدة أغلقت 150 قاعدة في أوروبا نهائيا ونقلتها إلى الخليج بعد أن ظلت هناك 45 سنة. فيقول نيكسون في مذكرته: أصبحت الآن مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحا بيد من يسيطر على ما في العالم. ويقول كافر ايضا: لو ان الله كافر الله يقول لو ان الله ابعد النصف العربي قليلا نحو الغرب، يعني اسرائيل، يعني لو ان الله ابعد النصف العربي قليلا نحو الغرب لكانت مشكلتنا اسهل. ويقول السفير السابق احد السفراء السابقين لامريكا ايضا كفر ليس بكفر، يقول اننا ذهبنا يعني الى الخليج اننا ذهبنا لتصحيح خطا الرب استغفر الله، حيث جعل الثروه هناك هنا بينما العالم المتحضر في مكان اخر اخزاه الله. ايضا كانت هذه الحقبه الاخيره في حرب الخليج كانت يعني نافذه اصلت منها الصليبيه الوجه القبيح من جديد رغم حرصهم على اخماد الشعور الاسلامي وعدم يقظته في المسلمين خلال تلك المحنة. فهذا المدعو يوحنا كول الثاني المسمى بمبرى روما أو الفاتيكان وجه نداء للدول الإسلامية التي تضع عوائق وحواجز أمام التنصير قائلا: افتحوا الأبواب للمسيح المخلص، افتحوا الأبواب للمسيح المخلص. ونشر طبعا هذا البيان في أثناء حرب الخليج، بل ان هذا القس المشهور بيلي جرام امريكي يقول ان القوى الروحيه بدات عملها في الخليج الفارسي واننا عائدون الى اراضي الكتاب المقدس. وايضا نفس القسيس جرام كان ليله الهجوم الامريكي على العراق في ضيافه بوش من اجل دعمه روحيا ودينيا، وفي اليوم التالي ذهب الاثنان لاقامه الصلوات في احدى الكنائس المجاوره. وجاء ايضا في جريدة World Report في 4 فبراير 1991: لقد ادرى بوش اتصالات ومشاورات مع قيادات روحية منها الكاردينال برنارد لاو، اسقف هودسون، والمبشر التلفزيوني روبرت شالر، والمبشر جيري خلويل، وصديقه القديم بيلي جرام. وايضا تقول جريدة US News في 4 فبراير 1991: لقد غمر بوش نفسه في بحر من المشاعر الدينية والعقدية في مواجهة صدام حسين منذ البداية. حتى ان على الصواريخ التي كانوا يسخنونها يسخنونها في اتجاه العراق كان يسخنون بعض العبارات نشرت في الاعلام الغربي، كان الجنود اليهود او اللي هم طبعا امريكا في جيوشها يهود ونصارى، فكان يسخنون على الصواريخ التي هجر بها العراق من ابناء موسى الى ابناء محمد عليهما الصلاه والسلام، من ابناء موسى الى ابناء محمد الإنجليزية. كتبوا أحيانا مرة أخرى إلى صدام: اسأل الله فإن لم يجبك فاسأل المسيح، أو ادعو المسيح. لذلك قال المفكر الأمريكي فاترين في برنامج اسمه قابل الصحافة في 13 يناير 1991، قال: إنها موجة أخرى من الصليبيين القادمين نحو الشاطئ الدافئ. الشاطئ الدافئ هذا التعبير الاستعماري زي تعبير الرجل المريض، الشاطئ الدافئ مقصود البحر الأبيض. إنها موجة أخرى من الصليبيين القادمين نحو الشاطئ الدافئ، ذات الشاطئ الذي شهد الحملات الصليبية السابقة كما شهد الحملات الصليبية المعاصرة بقيادة بريطانيا وفرنسا. وها هو التاريخ ينشرط بحفاته مرة أخرى ليشهد مشروعا حضاريا أقل مواجهة ولكنه أكثر ثباتا. وتقول إذاعة لندن أيضا في حوالي من سنة برضا أيضا تقول: من المحتمل أن تتحول الأزمة في الخليج إلى حرب مسيحية إسلامية ويكشف النقاط عن نفاق الغرب للوجهين. الغرب الذي يظهر انه لا علاقه لهذه الحرب بالدين، فمن المحتمل ان تتحول الازمه في الخليج الى حرب مسيحيه اسلاميه، ويخشى الاقتناع عن نفاق الغرب للوجهين. فهذه الحقيقه يعني كلها تدل على ان المشاعر الصليبيه واليهوديه ما زالت هي الباعث والحاكم والمتحكم في مواقفهم الى الان. حتى اليوم الام في ايطاليا كما حدثنا بعض الاخوه اذا ارادت ان تخيش ابنها لا تقول له يعني تاتيك بالغول او كذا او كذا كما تقول النساء الجاهلات، لكن تقول له سوف اتيك لصلاح الدين اذا لم تكف عن البكاء. لا ينامون من صلاح من ذكر صلاح الدين سبحانه الله. ايضا ننظر الى اعلام كثير من الدول الاوروبيه تحمل الصليب الذي هو شاره دينيه. كذلك يعني مما علمته مؤخرا في اثناء التواجد في المنتا ان العلم المنتاوي الذي يتكون من خط ابيض بين خطين احمرين، هذا العلم في الحقيقه له قصه، وهذه القصه هي انه في اثناء الجهاد الاسلامي العثماني حينما تلغم المسلمون الجزء العثمانيه في احشاء اوروبا وسويسرا ووصلوا الى فيينا، هم وصلوا الى قلب فيينا مركز فيينا، وفيينا كانت عاصمه تقريبا عاصمه اوروبا كلها، فكانت اذا سقطت فيينا كانت كل اوروبا كانت سوف تدخل في دين الله افواجا والله اعلم. لكن حصل في ذلك الوقت يعني ان هناك واحد من العباس او الرهبان او القساوسه تنبه مجيئه واحد من علمائهم الدينيين كان قد ادلى بلاء شديدا في قتال المسلمين المجاهدين، فهذا الرجل يعني اصيب بجراحات كثيره جدا في جسمه حتى ان جسمه كله يعني خضر او لونه دمي، صار كل لونه احمر كل جسمه حتى ملابسه، لكن كان يربط على وسطه حزاما ابيض حالا يعني هذا حزام من الظاهر ايضا خضب بلون الدماء. فبعدما اهلكه الله عز وجل فكوا عنه الحزام ووجدوا المكان تحت هذا الحزام لم يصل اليه الدم، وانما الاحمر من اعلى واحمر من اسفل، وما تحت الحزام كان ابيض. فتحييدا للاكرام ولنكايته في جيوش المسلمين اتخذوا هذا العلم النمساوي خطين احمرين وبينهما خط ابيض بسبب هذا الرجل. الامر ما زال يعني في تاريخه يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالاسلام. تجد مثلا في احد الاماكن عاملين رمز لانهم يعتبرون لهم منا على كل اوروبا لانهم انقذوا اوروبا من الاسلام. فعاملين علم فريق علم والعلم مكتوب عليه لا اله الا الله، ثم هناك يد فوق هذا العلم ولا حول ولا قوه الا بالله علم منكس يعني، وفوقه يد ترفع الصليب، وهذا حتى الان موجود في شوارع فيينا. في مكان اخر في نفس فيينا مبنى بين عمارتين عملوا ساعة كبيرة جدا، ساعة عبارة عن غرفة. هذه الساعة عقرب الساعات عبارة عن تمثال يمشي على الأرض في أعلى. وفوق رأس التمثال تجد الأرقام الرومانية التي هي مثلا الساعة 12 الواحدة 2 وهكذا. أما وهذا الرقم فوقه سهم يشير إلى تدريج في أعلى ثالث 15 30 45 60. ففي كل ساعة بيدور كل ساعة يظهر ملك جديد من الملوك الملوك النمسا، وكلما كان الواحد من الملوكين أشد نكاية في المسلمين وحارب المسلمين بقوة أكثر كلما أعطوه رقما أكبر، فيظهر ملك من الملوك الذين حاربوا المسلمين في هذه الساعة كل ساعة، يعني 12 ملك تدور بهم هذه الساعة طوال النهار. رأيت على أحد المباني صورة على مبنى قديم من سنة 1983، صورة لمعركة بين المسلمين كما ذكرنا وصلوا إلى قلب فيينا، وحال بينهم وبين المنتويين، بل كل جيوش أوروبا اجتمعت لتصد وتدافع عن المنتا لأنها كانت إذا انهارت فيينا كانت كل أوروبا تدخل في الإسلام. فأوشك العثمانيون على أن يفتحوا فيينا ويستولوا على أوروبا كلها لولا أن الكونة الشيعة الرافضة الصفيين دولة صفية استغلوا غياب الخليفة ويعني هجموا على الدولة العثمانية. فلما علم السلطان بذلك ترك الجهاد وعاد يطرد الصفويين الشيعة وفعلا طردهم حتى حدود أفغانستان. فهم على التفرقات زي مسجلة دور المعارك بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار. الشاهد ان هذه المشاعر ما زالت الحقيقة هي التي تحكمهم حتى الآن. فقط الجماعة الألبان المسلمين الآن لما هربوا من القتال الدائر في بلادهم ولجأوا إلى إيطاليا البوليس ضربهم ومنعهم حتى من الطعام، ومجرد تواجد في ملعب من الملاعب كإيواء رفضوا ذلك. لماذا؟ لأنهم مسلمون فقط وليس لأي صفة أخرى. هم أيضا يدركون تماما أكمل القوة في هذه الأمة، ذلك العنصر الذي يجهله كثير من المسلمين. يعني هذا مش بيان في الدفاع أو الحرب اليهودي السابق. دخل يزور في يعني إحدى القرى في فلسطين وأخذ يقاطع الشباب المسلم في هذه القرية. فهناك شاب مؤمن من المسلمين في هذه القرية رفض أن يمد يده ليقاطعه، وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون هنا